الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في لقاء الأول بكم من فوق هذا المنبر في هذا المسجد الطيب أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أنفع الكلام موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أنفع الكلام جاء في صفة الصفوة وكذلك في حلية الأولياء لأبي نعيم هذا الأثر الطيب الذي يوضح لنا كيف يكون الكلام نافعا سئل حمدون ابن أحمد القصار رحمه الله تعالى، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال مجيبا: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. إجابة تكتب بماء العين. فاستمعوا مرة أخرى إلى السؤال وإلى الجواب. فالسائل طالب علم، هذا الطالب فقيه النفس، يسأل سؤالا عجيبا كلنا في أمس الحاجة إليه. يقول لشيخه وهو حمدون ابن أحمد القصار من علماء نيسابور، وهو شيخ أبي نعيم صاحب الحلية، يقول السائل: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ولذا كان السلف رحمهم الله كما وصفوا كانوا يتكلمون قليلا، وهذا الكلام القليل كثير البركة. ونحن إلا من رحم ربي وعصم نتكلم كثيرا وكلامنا قليل البركة. ما السبب فيما قاله حمدون رحمه الله تعالى؟ لأنهم تكلموا لعز الإسلام، كان المتكلم منهم يقصد ربه الواحد ونصرة دينه جل جلاله، فهو القائل في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورأينا نبينا الأمين محمد صلوات ربي وتسليماته عليه في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد تكالبت عليهما الدنيا بخيلها ورجلها وسطوتها وسلطانها، واضطرب الصديق اضطرابا فزعا وخوفا على نبيه وخوفا على منهج ربه الذي يحمله النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له النبي معلما: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن معه الله؟ هل يكون أحد عليه؟ الجواب: لا. لذلك بعد 9 سنين من الهجرة ويوم تبوك، عندما آثر البعض الدنيا رغبة في الثمار، وأراد البعض أن يتخلف عن نداء النبي، عاتبهم الرب من فوق السبع الطباق وذكرهم، عاتبهم هذا العتاب الرقيق العذب: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا أمد، أيام وسوف تمر، فهي تغر وهي تضر وهي تمر. وبعد أن عاتبهم هذا العتاب العذب الرقيق وبين لهم عاقبة التخلف عن نصرة الدين وعز الإسلام، جاء التذكير: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحانه. نعم، هم تكلموا لعز الإسلام، كان المتكلم منهم يتكلم نصرة لدين الله، يتكلم نصرة للإسلام، لا لغرض ولا لعرض، لا لدنيا ولا لشهوة، لا لمنصب ولا لجاه، لا ليصرف وجوه الناس إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة، أو كما أخبر النبي. وعرف الجنة أي ريحها. يتعلم ليجاري العلماء في مجالسهم، يتشدق ببعض المسائل وكأنه منهم، أو يماري السفهاء أو يعلو بعلمه عليهم، أو يصرف وجوه الناس إليه يعجب الناس. ذكرت للإخوة مرارا قصة عالم يقول: تعلمت الإخلاص من جملة قالها لي أبي في بداية الطلب. يقول: كنت إماما لمسجد من كبريات المساجد في الخليج، وكان يصلي خلفي في رمضان أكثر من 5000 مصلي، وكنت ندي الصوت جميله، وكنت إذا قرأت بكى من خلفي. وذات ليلة صحبت أبي ليصلي خلفي، وكان المسجد مكتظا بالمصلين، والسيارات خارج المسجد تسد الطرقات، وهذه الليلة كان هناك فتح في التلاوة، وبكى الكثيرون خلفي. فلما فرغت من صلاتي وفي طريق عودتي في صحبة أبي، سألت أبي سؤالا: كيف وجدت الصلاة الليلة؟ أرأيت كثرة المصلين؟ أرأيت الطرقات كيف كانت مغلقة؟ قال: وأبي ينظر إلي ولا يجيب. قال: وكانت في أبي حكمة فلما وصلنا إلى البيت وقضينا هذه الليلة وفي الغد أصبحت مسرعا إلى أبي أريد إجابة عن سؤالي، فدنوت منه وقلت: أبي ما أجبتني البارحة، كيف وجدت الصلاة؟ أرأيت الباكين من المصلين؟ أرأيت كثرة المصلين وكثرة السيارات خارج المسجد؟ فقال لي أبي جملة عجيبة، قال: يا ولدي، جميع المصلين البارحة جاءوا من أجل الله إلا أنت. جميع المصلين أتوا من أجل من؟ من أجل الله، جاءوا للنافلة خلف الإمام، إلا أنت لحرصك على سماع إجاباتي دليل عدم إخلاصك. أنت أردت أن تعجب الغير، أردت بتلاوتك وإتقانك أن يعجب الناس، ما أردت أن تخشع القلوب لكلام علام الغيوب. قال: فمن يومها تعلمت الإخلاص. إذا لا تتكلم إلا لعز الإسلام، لا تتحرك إلا نصرة للدين. قال: كان السلف يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس، لذلك كنت ترى لكلامهم البركة، حتى من يقرأ في كتبهم يشم بركة العلم، يشم بركة العلم رغم قلة كلامهم رضي الله عنهم، لأن هدفهم من الكلام تبليغ الحق وهداية الخلق، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. لابد أن يكون الهدف بعد الإخلاص هداية الخلق، نفع الخلق، إفادة الخلق، مش مجرد كلام منمق دون تيسير أو تبسيط أو تسهيل للعلم. لابد أن يخرج المتلقي وقد وعى. لذلك هي رسالة أيضا لمن يتلقى: لا تنشغل بجمال وبلاغة من يتكلم، ولكن انشغل بما تستفيد من كلامه. هل غير الكلام فيك أمرا؟ هل خرجت من جمعتك أو من مجلس العلم بفائدة عملية تضبط لك السلوك إلى الله رب العالمين؟ لا تنشغلوا بفصاحة المتكلمين، وانشغلوا بما ينفعكم من كلام المتكلمين. كان السلف يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. الله أكبر. إن تكلمت اجعل ربك نصب عينيك يسمع كلامك ويرى فعالك، فعظم خالقك، عظم ربك، وابتغي مرضات الرحمن جل وعلا. ثم عقد المقارنة بكلام الخلف، أي من جاءوا من بعد السلف، قال: ونحن نتكلم لعز النفوس، يريد جاها منصبا، يريد عرضا أو غرضا. قال: وطلب الدنيا شهوة أو مال. قال: ورضا الخلق، يريد أن يعجب الخلق. وهذه آفة وبلية، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم منها. وكأن مدار الجواب على محاسبة النفس، عبادة يحبها الله تعالى، لذا أمر بها فقال عز من قائل على مائدة سورة الحشر مناديا أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا. كم قرأناها وكم استمعنا إليها؟ هل تدبرناها؟ هل وقفنا عند حدودها واستخرجنا كنوزها وما فيها من حكم؟ يا أيها الذين آمنوا، من المنادي؟ إنه الله الجليل العظيم، ينادي نداء الحب، نداء الرحمة لمن يحبهم. لذا وصفهم بأغلى الصفات وأجمل الألقاب، صفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. فينبغي على الموحدين إذا سمعوا النداء بهذه الصيغة الإنصات، كما قال ابن مسعود: إذا سمعتم النداء فأصغوه سمعكم، فإنما هو خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه. الله أكبر. فلابد أن ننصت ماذا يريد منا الملك. الملك ينادي يا أيها الذين آمنوا، والنداء طلب الإقبال ويعقبه أمر أو نهي. فإذا ما سمعنا النداء بهذه الصيغة ونحن نقرأ القرآن، إنما أنا المقصود بهذا النداء، الله ينادي علي: أريدك وأنت تقرأ القرآن أن تعلم أنك مخاطب بهذا الكلام. لأن الكثيرين للأسف يقرؤون القرآن وهم في عزلة تامة، إلا من رحم ربي وعصم. إن جاءت آيات عن الكافرين ليست لي، عن المنافقين ليست لي، لست أنا. لا، الخطاب لك أنت، يحذرك من أفعال الكافرين، يحذرك من أفعال المنافقين، يحذرك من أفعال المتلونين، لأنها سنن، والجزاء من جنس العمل. إذا فعلت فعلهم عوقبت كما عوقبوا. فلابد وأنت تقرأ القرآن أن تعلم أنك أنت المخاطب بهذا الكلام. كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. إذن الله يكلمك أنت، يخاطبك أنت، وأنت تقرأ يا أيها الذين آمنوا. اعلم أن ما سوف يأتي عقب النداء من أمر أو نهي هو من صفات المؤمنين، فينبغي أن تنشغل به وأن تحرص عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله أكبر، الله أكبر، اتقوا الله. نعم، التقوى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. هل استقمنا على أمره؟ هل اجتنبنا نهيه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ليوم القيامة، للموت وما بعده، محاسبة النفس. واتقوا الله، الله أكبر، أمر بعد أمر بنفس الصيغة لتعظيم شأن المأمور به. إن الله خبير بما تعملون، خبير، عليم بالكليات والجزئيات والتفاصيل، يعلم خاطرة نفسك وحركة ضميرك. فعليك أن تخشاه وعليك أن تعظمه جل جلاله. فهذه الآية إخوتاه أصل في محاسبة النفس، ومحاسبة النفس تكون بمحورين: الأول قبل العمل، والآخر بعد العمل. قبل العمل تصحيح نية وإخلاص وصدق مع الله ومتابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي: حديث يضبط لنا أعمال النية، أعمال القلب، المقصد في أي قول أو فعل لابد أن تسأل نفسك: لماذا؟ لماذا أتكلم؟ لماذا أفعل؟ لماذا أذهب؟ لماذا أرجع؟ لماذا أجلس؟ لماذا أقوم؟ جددوا النوايا، اجعلوا كل أعمالكم لله، لأنه القائل في الحديث القدسي الذي جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. خرجت من بيتك لابد أن تسأل نفسك لماذا. جلس التلميذ مع المعلم فترك الباب طارق، قام التلميذ ليفتح الباب فاستوقفه المعلم معلمة، قال: يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ قال: يا معلمي، وهل لفتح الباب نية؟ قال: ويحك، اجلس كي أعلمك فأنت لم تتعلم. ثم قال: يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون عما أو خالا أو عم أو خالة فأنت تفتح بنية صلة الأرحام، وإما أن يكون ضيفا تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون فقيرا تفتح بنية رفع الحرج عنه، وإما أن يكون مظلوما تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما تفتح بنية رده عن الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة فتحنا أبوابنا؟ وكم مرة جددنا النوايا؟ كم مرة تحركنا إلى المساجد؟ وكم مرة جددنا النية أنها لله؟ كم مرة جلسنا في مجالس الإصلاح ونوينا أن تكون لله؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكم 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 وكم؟ إذن قبل العمل لابد من تصحيح نية. جددوا نواياكم في كل عمل. فإن أحد السلف يقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة يجتهد على النية في كل قول وفعل وحركة وسكون. هذا قبل العمل، هذا قبل العمل. فماذا بعد العمل؟ بعد العمل بثلاثة أوجه: عمل الطاعة، عمل المعصية، عمل الشبهة. ونأتي للأول في عمل الطاعات قبل أن تنام، سأل نفسك عن الطاعات التي أديت في يومك وليلتك: هل أقمتها كما أراد الله؟ هل صليت حقا؟ هل أقبلت على صلاتك محبا؟ هل حفظت أركانها وواجباتها وسننها أم قصرت فيها؟ حالك مع النوافل، هل صليت نوافل اليوم والليلة؟ فإن نبيك يقول: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. بيوت الدنيا نشقى من أجلها، من يسافر ويهاجر ويتعب وفي الآخر بيت من طين أو من خرب صانع، ما بالك ببيت لبن من ذهب ولبن من فضة؟ كم بذلنا من أجله؟ كم من بيوت ضيعنا؟ والأمر سهل ميسور. من صلى 12 ركعة
دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الصبح، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، الرواتب. كيف حالي معها؟ كيف حالي مع أذكار الصباح والمساء؟ كيف حالي مع أذكار اليوم والليلة؟ كيف حالي على مطعمي ومشربي؟ كيف حالي مع سفري وعودتي؟ كيف هي طاعتي لربي؟ كيف عبادتي؟ فإن كنت مكسرا بادرت بالإصلاح، ثم عمل المعاصي. سل نفسك عن التقصير، عن الذنوب والزلات والمعاصي. كم من غيبة اغتبت في هذا اليوم، وكم من نميمة نممت، وكم من سعي بباطل، وكم من سخرية، وكم وكم وكم. هناك الكثير. إذن تب إلى ربك، استغفر، اندم، ورد الحقوق بالدعاء لأصحابها والعزم على الصدقة عنهم. إلا أن تكون مالية فلابد من ردها. ثم الشبهة، الوجه الثالث، عمل الشبهة. المسلم المؤمن بعيد كل البعد عن الشبهات. حديث النعمان بن بشير كلكم يحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، أو قال متشابهات، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى. هذا الذي يقوم بالشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فكن وارعا مع الشبهات، اجتنب، ابتعد. إن فعلت حققت المحاسبة. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، ومكن لأهلنا في سوريا، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، فرج كرب أهلنا في السودان، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا،
لا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات. اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، وفرج كرب كل مكروب من الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.